بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام القراءة، وقد وصل بنا الحديث في البحث السابق إلى التالي، إلى أن المكلف بالنسبة إلى صلاة الظهر يوم الجمعة، هل أن وظيفته الإخفات بالقراءة أم أن وظيفته الجهر بالقراءة أم غير ذلك؟ قلنا بأن المصنف بنى على أن وظيفة المكلف يوم الجمعة ظهرا أن يستحب له الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليتين ببيان قد تقدم. إلى هنا انتهى حديثنا في الدرس السابق. عندنا استدراك أو عندنا زيادة تأمل في الفرع الأخير الذي انتهى إليه الكلام في الدرس السابق، وهو عبارة عن الحكم بالنسبة إلى صلاة الظهر يوم الجمعة، هل أن المكلف يوم الجمعة ظهران يصلي بالقراءة إخفاتاً أم أن المكلف يوم الجمعة ظهرا يصلي بالقراءة جهرا أم غير ذلك؟ أقول: وقع الخلاف بين الأصحاب في استحباب الجهر أو في حكم الجهر يوم الجمعة يوم في حكم وقع الخلاف بين الأصحاب في وظيفة المكلف يوم الجمعة ظهرا، بمعنى إذا صلى المكلف صلاة الظهر يوم الجمعة فكيف تكون قراءته؟ هل أن قراءته تكون قراءة جهرية أم أن قراءته تكون قراءة إخفاتية؟ وقع الخلاف بين أصحابنا على ثلاثة أقوال. فقال جملة من الأصحاب باستحباب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، وقال ابن إدريس بأن وظيفة المكلف يوم الجمعة في صلاة الظهر الإخفات على نحو الاحتياط اللزومي، الأحوط وجوباً أن يخفت المصلي في صلاة الظهر يوم الجمعة. وفصل السيد المرتضى كقول ثالث بين الإمام والمنفرد، فذكر بأن الإمام يستحب له الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، أما المنفرد فوظيفته الإخفات في صلاة الظهر يوم الجمعة. إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول: البناء على استحباب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ظهرا. القول الثاني: البناء على الإخفات بالقراءة يوم الجمعة ظهرا على نحو الاحتياط الواجب اللزومي. القول الثالث: التفصيل بين الإمام والمنفرد، فإذا كان إماماً فوظيفته أو يستحب له الجهر بالقراءة يوم الجمعة ظهراً، أما لو كان يصلي صلاة فرادى فلا يوجد في البين استحباب بالنسبة له أصلاً. هذه الأقوال الثلاثة. لو سألنا ما هو منشأ هذا الاختلاف، قلنا بأن منشأ الاختلاف يعود إلى اختلاف النصوص، إذ يظهر من بعضها لزوم الجهر، مثل صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وقد ذكرناها في الدرس السابق، لكن بما أن في البين إعادة أو في البين زيادة إيضاح نعمد لذكرها أيضا. الواردة في الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث واحد صفحة 160 مجلد 6 من الطبعة الجديدة للوسائل. محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان الطريق معتبر عن عمران الحلبي الرواية من الصحيح الأعلى ولذا لا كلام في سندها. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام قد يقال بأن التعبير بكلمة سئل يشير إلى أن في البين إرسالا بمعنى أن السائل ليس هو عمران الحلبي وإنما سمع عمران الحلبي من يسأل أبا عبد الله فعليه عمران الحلبي يروي عن ذلك السائل وبما أن السائل لم يذكر اسمه فبالتالي تكون الرواية مرسلة. هذا احتمال قد يذكر وقد قرر في محله عدم ظهور هذا الاحتمال بمكان أو التعويل عليه فليراجع في علم الدراية والحديث. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات يعني يصلي صلاة الظهر يوم الجمعة أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم والقنوت في الثانية. قال نعم يعني يجهر فيها بالقراءة. ظاهر هذه الرواية الوجوب. أيجهر فيها يعني هل عليه أن يجهر؟ فهي ظاهرة في الإلزام ولا أقل هي ظاهرة في الاستحباب، فهي ظاهرة حقيقة في الوجوب. أعليه أن يجهر؟ قال نعم عليه أن يجهر. فيستفاد حينئذ من الصحيح أن وظيفة المصلي صلاة الظهر يوم الجمعة عبارة عن الجهر. في مقابل هذه الرواية عندنا صحيح الجميل بن دراج التي ذكرها المصنف في المتن أيضا وهي واردة في نفس الباب باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث رقم 8. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ذكرنا غير مرة أن للشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق معتبر. عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قوله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة. دلالة هذه الرواية إنصافا على المدعى أيضا واضحة، إذ يستفاد منها أن الجهر مختص بصلاة الجمعة يوم الجمعة فلا يشمل صلاة الظهر في يوم الجمعة. إذن الرواية الأولى قالت عليه الجهر، الرواية الثانية قالت ليس عليه الجهر، فظاهر الروايتين المنافات، إذ يستفاد من الأولى أن الوظيفة هي الجهر بينما المستفاد من الثانية أن الوظيفة هي الإخفاء، فيكون المقام مقام منافات ومعارضة بين الروايتين أو بين الصحيحين، نحتاج حينئذ إلى عملية العلاج. قد يقال بأنه المعارضة بين هاتين الروايتين مستقرة، وما دامت المعارضة مستقرة بين هاتين الروايتين لا بد من العمد إلى الترجيح بينهما، وهذا هو الذي صنعه شيخنا الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، حيث أن الشيخ الطوسي بنى على استقرار المعارضة بين الصحيحتين، وطبقا لذلك عمل الشيخ الطوسي إلى ترجيح الطائفة الأولى وهي الدالة على الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة على الطائفة الثانية، حيث حمل الطائفة الثانية صحيح الجميل على التقية والخوف. وبناء على ذلك حكى عنه ذلك صاحب الوسائل، بناء على ذلك يقال بأن الطائفة الثانية التي دلت على أن الوظيفة هي الإخفاء ساقطة عن الاعتبار والحجية، أو نرفع اليد عنها لأنها موافقة للعامة، وقد وردنا الحث على أن الرشد في خلافهم خذ بما خالف العامة. فبالتالي تطرح رواية جميل أو صحيحة جميل لموافقتها للعامة أو للحمل على التقية. هذا ما أفيد في المقام. صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة التزم بأن المعارضة بين الطائفتين من الروايات معارضة غير مستقرة، أن المعارضة غير مستقرة، وذكر بأن الموضوع هو في صحيحة جميل هو نفي تأكد استحباب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة، وإثبات ذلك في صلاة الظهر وإثبات ذلك فيها، يعني لو صلى صلاة جمعة فلا يكون مطالبا، عفوا يتأكد لو صلى صلاة جمعة كان الجهر بالبسملة كان الجهر بالقراءة استحبابا مؤكدا. خب، أما لو صلى صلاة الظهر يوم الجمعة فما تدل عليه صحيحة جميل هو نفي تأكد استحباب الجهر. إذا صحيحة الحلبي دالة على الاستحباب، صحيحة الجميل تنفي تأكد الاستحباب وتقرر أن الاستحباب مؤكد فقط في صلاة الجمعة يوم الجمعة. وهذا الجامع أو العلاج استجوده شيخنا المحقق آغا رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه وبنى عليه. استجوده أيضا صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة في الجواهر وبنى عليه. المصنف إذن حمل على التقية جمع عرفي، المصنف حفظه الله تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه اختار جمعا آخر مفاده أن تحمل الطائفة الأولى على استحباب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة وإن كان ظاهرها هو الوجوب، وذلك اعتمادا على القرينة العامة، فنتصرف في ظهور صحيحة الحلبي فنحملها على الاستحباب. ما هي القرينة العامة؟ قالوا بأن القرينة العامة عبارة عن التالي: أن المسألة كثيرة الدوران والابتلاء بها في الحياة اليومية، فلو كان الجهر بالقراءة واجبا لاشتهر وشاع بين الناس في كل جمعة. عدم وضوح ذلك بين الناس كاشف عن أن الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة ليس واجبا. فإذا من خلال هذا الأمر نتوصل إلى أن الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة مستحبا. انجي الآن لصحيح الجميل. يقول سيدنا الخوئي وتبعه تلميذه المصنف حفظه الله: ما تضمن النهي محمول على نفي الوجوب، وذلك لأن صحيحة جميل واردة في مورد توهم الوجوب. كيف؟ قال: لأن الجهر في صلاة الجمعة يوم الجمعة واجب، فيتخيل أن الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة واجب أيضا. طبعا صلاة الظهر تكون مقابل صلاة الجمعة فلا تفيد التحريم. إذن أقصى ما تدل عليه صحيحة جميل عدم الوجوب، عدم وجوب الجهر، لا أنها تفيد حرمة الجهر. لماذا أقول؟ لأنه قد تقرر في الأصول عدم الفرق بين الأمر والنهي، كما أن الأمر الواقع عقيب توهم الحاضر لا يدل على الوجوب، وإنما أقصى ما يستفاد منه الجواز، كذلك النهي الواقع عقيب توهم الوجوب لا يقتضي الحرمة، وإنما أقصى ما يدل عليه هو الجواز فلا يدل على التحريم. فيبقى إذن ما دل على الاستحباب سليما عن المعارض، تكون النتيجة عدم حرمة الإخفات وعدم وجوب الإخفات، فيستحب الإخفات يوم الجمعة ظهرا، وإن كان الإنسان بإمكانه أن يلتزم بالإخفات. هكذا أفاد السيد الخوئي وتبعه المصنف. إلا أن الإنصاف، أقول إلا أن الإنصاف عدم وضوح هذا الجمع من صحيحة جميل، بل الظاهر أن صحيحة جميل أو أن النهي الوارد في صحيحة جميل عن القراءة ظاهر هذا النهي في عدم الجواز، وأن الجهر واجبا كان أو مستحبا يختص بما إذا كانت هناك خطبة، فلا مجال إذن للجمع المذكور، لأن العرف لا يساعد على حمل النهي الظاهر في عدم الجواز على ما ذكر في كلام سيدنا الخوئي. وفقا لما تقدم من عدم القبول بالجمع المذكور، لا مناص عندها من ماذا؟ لا مناص عندها من البناء على استقرار المعارضة، وهذا يقضي بلزوم ترجيح لواحد من الصحيحين على الآخر، أو أن نلتزم بالتساقط، لأننا ذكرنا غير مرة بأن القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين هي التساقط. خب، فإن كان في البين ما يفيد الترجيح مثلا لصحيح الحلبي وأضرابه الظاهرة في الوجوب، فإنه يبنى على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، خصوصا وأنه لم يعرف بين الأصحاب قائل بوجوب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة. إذن تحمل على الاستحباب. أما لو كان الترجيح لأخبار المنع فلا ريب، يعني لصحيح الجميل، مقتضى ذلك البناء على عدم جواز الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة. الآن أيهما المقدم؟ أقول إن تقديم صحيحة جميل، لتقديم صحيحة جميل وجه، إذ أن الظاهر من صحيح محمد بن مسلم الوارد في الباب 73 من أبواب القراءة، حديث 6، خل أقرأ: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلت وأكرر للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق واحد معتبر. عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله سجستاني عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة، يعني يوم الجمعة ظهرين صلوا جماعة وليس جمعة، بغير خطبة، واجهروا بالقراءة، فقل إنه ينكر علينا الجهر بها بالقراءة في السفر، فقال: اجهروا بها. الظاهر من هذا الصحيح أن الجهر عندهم من المنكرات، والظاهر أنه لا مجال لحمل الإنكار على أنه إنكار من العامة، لأن أمره عليه السلام بالإجهار بالقراءة مع وجود ذلك، يعني مع وجود إنكار العامة، خلاف التقية، فتكون هذه قرينة على أن المراد من الإنكار إنكار الخاصة. لو قيل بأن إنكار الخاصة عملا من مثل محمد بن مسلم بعيد، لما لمحمد بن مسلم من شأن ومكانة بينهم؟ قل: الأصحاب قد أنكروا على مثل زرارة، وهو لا يقل شأنا عن محمد بن مسلم، أنكروا على غيرهما ممن لا يقل شأنا عنهما، فهذا دليل على أن ما ذكر من عدم الإنكار أو الإنكار لا يعد مانعا للتوقف في دلالة الرواية، عفوا، في دلالة الرواية عن المدعى. لو قيل بإعراض الأصحاب عن صحيحة جميل وما وافقها من النصوص، منعنا ذلك بأنه من الإعراض الصناعي، من الإعراض غير المعدود حجة، لما تكرر منا غير مرة أن هذا من الإعراض الصناعي الناجم من وجود معارض ربما رجحوه كونه أقوى بنظرهم. إذن النتيجة التي نتوصل لها أن تقديم صحيحة الحلبي على صحيحة جميل والحكم بالاستحباب في الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة صعب، خصوصا وأن هناك مساعدات ومرجحات لصحيح الجميل. اللهم إلا أن نقبل بحمل الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، فنقول بأن صحيحة جميل موافقة للعامة فتكون محمولة على التقية، تبقى رواية عمران الحلبي بلا معارض ظاهرة في الوجوب، نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب بقرينة أن المسألة ابتلائية، فلو كان الأمر واجبا شاع وذاع وبان فيثبت الاستحباب. إذن كل الكلام ينطبق أو يجري في دائرة العلاج للمعارضة الموجودة بين الصحيحين كما لا يخفى. إلى هنا انتهى الكلام في هذا الأمر. يقع الكلام بعد ذلك في وظيفة المكلف بالنسبة للركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية. ما هي وظيفة المصلي في غير الركعتين الأوليتين ثالثة المغرب وثالثة ورابعة الظهر والعصر والعشاء؟ أقول: لم تتضمن النصوص بيان وظيفة المصلي في الأخيرتين من حيث الجهر والإخفاء، قصرت البيان تلك النصوص فقط في خصوص الأوليتين. ها عدم تضمن النصوص شيئا في المقام أوجب اختلافا بين الأصحاب، فقال المشهور من أصحابنا بأن وظيفة المصلي في الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب وظيفته عبارة عن الإخفات، بل ادعي على ذلك الإجماع، وقد قال صاحب الحدائق بماذا؟ قال صاحب الحدائق بالتخيير فيهما بين الجهر والإخفات، وهذا وهو التخيير هو الذي اختاره المصنف في المقام. طيب لو جئنا الآن نريد أن نعالج المسألة ونبحثها، أقول تارة تكون المسألة مبحوثة بحسب الدليل الفقاهتي أعني الأصل العملي، وتارة تكون المسألة مبحوثة وفقا للدليل الاجتهادي أعني النصوص الشريفة من القرآن أو السنة. أما بحسب الأصل الدليل الفقاهتي، مقتضى الأصل هو البناء على جريان أصالة البراءة عن الشرطية، بمعنى إذا شككنا في شرطية الإخفاض في القراءة أو الجهر في القراءة فإننا نجري أصالة البراءة عن الشرطية، فيحكم بعدم وجوب الإخفاض كما يحكم بعدم وجوب الجهر. هذا ما يمكن أن يذكر في البداية بحسب الدليل الفقاهتي أعني الأصل العملي. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه قرب الاستدلال لقول المشهور من خلال ما تقدم في تحديد ما يجهر فيه ويخفت من الصلوات، يعني اعتمادا على دليل ملفق مركب من أمرين، اعتمادا على ضم سيرة المتشرعة إلى صحيحة زرارة والتي وردت باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث واحد، وقد سبق منا الكلام عنها فيما مضى، فقط للتأكيد أقوال. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. يقول سيدنا الخوئي هذه صحيحة زرارة من حيث تحديد ما يجهر فيه وما يخفت فيه لم تتعرض الصحيحة، لكن سيرة المتشرعة الثابتة والقدمائية المتصلة بعصر المعصوم منعقدة على أن الإجهار في الأخيرتين أمر لا ينبغي أو غير مطلوب، وأن الوظيفة في الأخيرتين هي الإخفاض فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا قرر سيدنا الخوئي رضي الله عنه الاستدلال لقول المشهور، لكن الإنصاف عدم تمامية هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال يعتمد اعتمادا كليا على أن المقصود بما يخفت فيه الأخيرتان، مع أن الظاهر أن المقصود به الأوليتين من الصلوات التي يخفت فيها، وبالتالي لا يكون الصحيح ناظرا من قريب أو بعيد لحكم الإخفات والجهر في الأخيرتين. بل قد تقدم منا إذا كنتم تتذكرون في مسألة الجهر والإخفات أنه لا دليل عندنا على لزوم الجهر وعلى لزوم الإخفاء، إذ أن صحيحة زرارة التي ذكرت قبل قليل معارضة بصحيحة علي بن جعفر، وقد دلت صحيحة علي بن جعفر على أن المصلي بالخيار إن شاء أن يجهر جهر وإن شاء أن يخفت أخفت. إذن النتيجة لا يوجد في البين ما يصلح دليلا على مقالة المشهور من أن وظيفة المصلي في الأخيرتين هي الإخفاء. لما لم يكن في البين ما يصلح لمدعى المشهور سوف يكون المحكم ما هو؟ سيكون المحكم هو الأصل العملي، وقد عرفنا في مطلع البحث مقتضى الأصل العملي وهو البراءة، فلا يترتب أي أثر غير التخيير إن شاء بالجهر أو الإخفاء. المصنف كما قلت وأكرر التزم بمقالة صاحب الحدائق فقال بالتخيير بين الجهر والإخفاء، لكن المصنف في التزامه بذلك لم يستند للأصل، وإنما ذكر أن النوبة لا تصل إلى الأصل، والسبب أننا نعمد إلى الدليل الفقاهتي إذا لم يكن عندنا في المقام دليل اجتهادي. إذا فقدنا الدليل الاجتهادي نلجأ حينئذ للدليل الفقاهتي، وإلا مع وجود الدليل الاجتهادي لا معنى للرجوع للدليل الفقاهتي. هل يوجد في المقام يا شيخنا دليل اجتهادي حتى نرفع اليد عن الدليل الفقاهتي؟ قال بلى، يوجد عندنا في المقام دليل اجتهادي يغنينا عن الرجوع للدليل الفقاهتي. ما هو ذلك الدليل الاجتهادي؟ قال بأن ذلك الدليل الاجتهادي عبارة عن صحيحة علي بن يقطين المذكورة في المتن والواردة في الباب 20 من أبواب القنوت حديث رقم 1. صفحة 290 من مجلد رقم 6. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، لا كلام عن محمد بن عيسى العبيدي. محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين يعرف بالعبيدي كما يعرف باليقطيني، هذا محط كلام وخلاف بين علمائنا، فمنهم من بنى على ضعفه ومنهم من بنى على وثاقته. يقول سيدنا الخوئي بأن البانين على ضعفه، يبدو أن منشأ بنائهم على ذلك ظنهم أو توقفهم في روايته عن يونس لصغر سن. على أي؟ عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين عن أبي علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن، لا كلام لنا في سند الرواية لأن حتى محمد بن عيسى بن عبيد ثقة على الأقوام. سألت أبا الحسن الماضي يعني موسى عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن يقال بأن قوله عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر شامل لجميع موارد الصلاة، جميع الموارد الصلاتية. رفعنا اليد عما دل الدليل على لزوم الجهر فيه أو عما دل الدليل على لزوم الإخفاء فيه، وهو خصوص القراءة في الركعتين الأوليتين من كل صلاة. يبقى الإطلاق على حالة شاملا لجميع أجزاء الصلاة ومواردها بما في ذلك الأخيرتين من كل صلاة رباعية أو الأخيرة من الصلاة الثلاثية، ونتيجة ذلك البناء على تمامية مختار صاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة. الكلام بعد ذلك في المناط في الجهر والإخفاء. ما هو المناط في انطباق عنوان الجهر؟ وما هو المناط في انطباق عنوان الإخفاء؟ يقع الكلام فيما يتحقق به الجهر وما يتحقق به الإخفاء. في ذلك احتمالات، أذكر احتمالين ثم أشير لرأي المصنف. الاحتمال الأول إن أقل الجهر هو أن يسمع الإنسان نفسه. أقل الجهر هو أن يسمع الكلام القريب الصحيح إذا استمع. يعني أقل مقدار الجهر أن يكون القريب منك إذا كان منصتا متوجها إليك أن يسمع منك القراءة. وأما الإخفاء فأن يسمع الإنسان نفسه إن كان يسمع. فما نتكلم عن الأصمخ، نتكلم عن الإنسان الطبيعي الذي بإمكانه أن يسمع. فيقول يسمع الإنسان نفسه إن كان يسمع، هذا بالنسبة إلى الإخفاء. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هكذا تعريف، فأجاب عن ذلك بجوابين. جواب الأول بأنه لا يوجد عندنا دليل على تحديد الجهر والإخفاء بهذه الكيفية. عندما تحددون الجهر بأنه عبارة عن سماع الكلام للقريب الصحيح إذا استمع، عندما تحددون الإخفاء بأنه أن يسمع الإنسان نفسه إن كان يسمع، هذا التحديد لا دليل عندنا عليه، ومع عدم الدليل عليه لا مجال للالتزام به أو القبول بمفاده. هناك احتمال آخر يمكن أن نذكره في المقام، في مقام تعريف الجهر والإخفاء. ما هو؟ بأن يقال بالتالي. خب، أن يقال بأن الجهر، خب ذكرنا أن السيد الخوئي جوابين قبل أن نجيب الاحتمال الثاني. جواب الأول بأنه لا يوجد دليل على تحديد الجهر والإخفاء بهذه الكيفية. جواب الثاني، هذا التحديد غير قابل للتصديق. تحديد الجهر بهذا التعريف، تحديد الإخفاء بهذا التعريف، تحديد غير قابل للتصديق. لماذا؟ يقول لأن الظاهر عدم تحقق هذا المعنى والمضمون في الخارج، لأن هناك ملازمة بين سماع النفس وإسماع الغير، ولو من خلال أن يضع الإنسان أذنه على فم القارئ، ففرض الخفت على حد يصل الصوت إلى إذن القارئ ولا يصل إلى إذن غيره بوجه، خب حتى يتحقق سماع النفس دون سماع الغير، هذا مجرد فرض لا واقع له. النتيجة عدم قبول الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الجهر من الصفات العارضة للصوت، فيقال صوت جهوري، وعليه لما كان الجهر والإخفاء وصفين للصوت، فإن كان للصوت جوهر يقال أنه أجهر في صوته وإن لم يسمعه أحد، ويقال للصوت الذي لم يكن له جوهر بأنه أخفى في صوته وإن كان يسمعه أحد. إذن الحاصل أن الميزان في الجهر والإخفاء على هذا المعنى، على وجود الجوهر للصوت، عدم وجود الجوهر للصوت. هذا المعنى التزم به صاحب العروة رضي الله تعالى عنه وجملة من الأعلام. لا يخفى أنه طبقا للاحتمال الأول، عفوا طبقا للاحتمال الثاني، طبقا للاحتمال الثاني لن يكون لسماع النفس أو سماع الغير مدخلية في تحديد المعنى، لأن الفرض أن الجهر والإخفاء صفتان للصوت وليستا معنى له. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه علق بأمرين أيضا على هذا التعريف، قال بأن هذا التعريف لا يختلف عن سه لا دليل عليه، ومع عدم الدليل عليه لا يركن إليه. اثنين، بأنه التعليق الثاني يلزم وفقا لهذا التعريف، يلزم وفقا لهذا التعريف أن يكون الصوت الشبيه بالمبحوح إخفاة وليس جهرا. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه إظهار الصوت. إذن ما هو المدار؟ المدار ما اختاره المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله عنه في تحديد مفهومي الجهر والإخفاء، إنما هو للعرف. متى صدق عرفا أن هذا جهر حكمنا بكونه كذلك، متى صدق عرفا أن هذا إخفاء قلنا بذلك، تمام المدار على الصدق العرفي طبقا لما يقرره العرف. يتقرر حينئذ أن هذا من الجهر أم من الإخفاء. بقي أن نشير في ختام المقام إلى حكم الصوت المبحوح، هل أن صوت المبحوح جهر أم أن صوت المبحوح إخفاء؟ المدار على ما يقرره العرف لأنه المرجع في تحديد عنوان الجهر وعنوان الإخفاء. لو رجعنا إلى العرف كيما يحدد ويشخص، هل يقرر بأن هذا جهر أم يقرر بأن هذا إخفاء؟ الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن العرف لا يقر انطباق عنوان الإخفاء على المبحوح هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. يقولون بأن هذه الطريقة لا ينطبق عليها عنوان الإخفاء، وما دام لا ينطبق عليها عنوان الإخفاء يشكل القول بأن صوت المبحوح إخفاء، بل العرف لا يرى انطباق ذلك عليه. يقع الكلام بعد ذلك في وظيفة من جهر بالصلاة عمدا في موضع الإخفاء أو أخفت بالصلاة عمدا في موضع الجهر، ما هو الحكم في ذلك؟ هذا ما نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.